في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، ونحن نتحدث عن سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقرأ حديثه ونتعلم سنته. الحديث 42 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، جنازة وجنازة كلاهما صحيح، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله تعالى واحتسابا للأجر، ما تبعته والله لأجل أن أباه سوف يكافئني مثلا أو يقيم معي مثلا علاقة تجارية أو كذا وأنتفع به، أو لأجل أنهم سيعملون طعاما بعد الجنازة مباشرة وأريد أن أكل منها الطعام، لا، هذا ذهب إلى الجنازة إيمانا بالله واحتسابا للأجر. قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. قيل: ما القيراطان؟ فقال: مثل الجبلين العظيمين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع هذا الحديث فتعجب، قال: يعني حديث بهذا الفضل الكبير أول مرة أسمعه؟ فقال: أكثر علينا أبو هريرة، يعني أبو هريرة كل مرة يأتي بحديث من عنده، أكثر علينا أبو هريرة. فقال أبو هريرة: والله ما حدثتك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معقول أنا بكذب عليه؟ ثم قال أبو هريرة: إنهم يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أبو هريرة كل يوم جايب حديث، أكثر أبو هريرة. ثم بين أبو هريرة ما السبب أنه يروي أحاديث أكثر من غيره، وهذا أيضا فيه رد أيها الأفاضل على من يقول لك مثلا أبو هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة ولا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات. يعني يا جماعة، ال3 سنوات أبو هريرة أمداه يروي ثلث السنة النبوية، معقول؟ هذا دليل أنه يأتي بها من عنده، هذا يقوله بعض الناس. أبو هريرة قيل له هذا الكلام وهو بين الصحابة، قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ووالله ما أتكلم إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كنت في المدينة رجلا فقيرا أعيش على يعني على الرغيف والرغيفين، يقول: وكان إخواني من الأنصار يغيبون في مزارعهم، وكان إخواني من المهاجرين يغيبون في تجاراتهم، وكنت أنا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة. قال: وإني قلت له يوما: يا رسول الله، إني أنسى الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. قال: فخلعت ردائي وبسطته. قال: فدعا لي ثم قال: اجمعه. قال: فجمعته، فوالله ما نسيت بعدها حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأنا أحضر حين يغيبون وأحفظ حين ينسون، يعني أنا ذنبي إني لازمت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى اليوم ربما مثلا واحد يحضر درسا عند واحد مثلا من المشايخ لمدة 10 سنوات، وشخص يأتي فقط إلى هذا الشيخ ربما 2 سنين، لكنه يلازمه، إن ذهب الشيخ للدرس الفلاني ذهب إليه، وهذا يذهب إليه، لكن الأول 10 سنوات يحضر كل جمعة ولا كل خميس ولا كل سبت، يحضر درسا واحدا أو درسين، لكن الشخص الآخر ملازم، يركب معه في السيارة، يسمعه بماذا يفتي الناس، يمشي معه، يسمع الناس وهم يسألونه ويحفظ، تجد أن ما يجمعه هذا في 2 سنين أضعاف ما جمعه ذلك في 10 سنوات. أبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم آخر 3 سنوات. مميزات السنوات الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها متفرغا، بمعنى أن الحروب وفتح البلدان كان قبل معركة بدر ومعركة أحد والخندق وفتح مكة وخيبر وثقيف وكل هالأمور هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ منها. ثم في أواخر سنوات حياته عليه الصلاة والسلام صار يرتب أمور الدولة واستقرت له الأمور، وصار عليه الصلاة والسلام يحدث أكثر. فأبو هريرة كان يحفظ أشياء لا يحفظها غيره، ويحضر أشياء يغيب عنها غيره. وعبد الله بن عمر هنا قال أكثر علينا أبو هريرة، فقال أبو هريرة والله ما حدثت إلا بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر لرجل عنده اذهب واسأل عائشة رضي الله عنها، اسألها هل فعلا الجنازة الذي يصلي عليها ويتبعها هل فيها هالأجر العظيم؟ أنا أصلي على جنازة لي أجر مثل جبل أحد، وإذا ذهبت معها تبعتها إلى المقبرة وانتظرت حتى يفرغ من دفنها يكون لي يعني الأجر أعظم وأعظم، يكون لي أجر كقيراطين؟ اذهب واسأل عائشة. يقولون فذهب الرجل ليسأل عائشة وأبو هريرة جالس وعبد الله بن عمر، وقد اهتم عبد الله بن عمر حتى كان معه عبد الله بن عمر كان معه حصات يحركها بيده. الواحد سبحان الله لما ينشغل باله بشيء تجد أنه يفرك يده أو يقضم أظافره ولا يفرك شيئا بيده، تقول أنت شكلك مهموم شكلك منشغل بشيء. فعبد الله بن عمر معه حصات يحركها بيده حتى سواليفه مع أصحابه وكلامه أوقفه. فرجع الرجل إلى عبد الله بن عمر وقال تقول لك عائشة نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن له قيراطين. قال فرمى عبد الله بن عمر الحصاة وقال كم لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني يا ليت إني عرفت هذا الحديث من قبل حتى أحرص أصلي على الجنائز. أنا كنت يعني لا أحرص أني أتبع الجنازة لأني ما كنت أدري أن في هذا الفضل العظيم. قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها كلمة قيراط مثل دينار. قالوا وأصل قيراط قيراط مثل دينار، أصلها دينار لكنها سهلت بعد ذلك سميت قيراط. إذا صلى على جنازتين هل له بكل جنازة قيراط أم بصلاة الجنازة يكون له قيراط واحد؟ الصحيح أنه بتعدد الجنائز تتعدد القراريط، يعني لو صلى على جنازتين فله قيراطان، لو صلى على خمس جنائز فله خمسة قراريط ونحو ذلك. وذلك بنص الحديث لأن عليه الصلاة والسلام قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعني اللي يصلي عليها جنازة مسلم، ما قال من صلى صلاة الجنازة له كذا، اللي يصلي على جنازة له قيراط. طيب واللي يصلي يا رسول الله على جنازتين، جنازة وجنازة له قيراط وقيراط آخر، واللي يصلي على ثلاثة له قيراط وقيراط وقيراط. هذا معنى الحديث، وهو الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد يعني سئل عن ذلك إذا تعدد الجنائز قال فضل الله تعالى واسع فيتعدد الأجر بذلك. هل يشترط لمن يتبع الجنازة؟ الحديث هنا يقول ومن تبعها فله قيراط آخر، يعني هل يشترط تبعها يعني أن يكون وراءها، أم مثلا مع الزحام اليوم صعب أنك تكون خلف الجنازة، أحيانا يعني تكون الجنازة بجانبك عند الإشارة وأنت بجانبها فتتقدم عنها وربما تصل المقبرة قبلها، هل معنى أنك لابد تمشي خلف الجنازة أم المقصود أنك تصلي عليها وأن تحضر دفنها؟ الصحيح هو الثاني، المقصود أن يحضر دفنها. فلو أنك صليت على الجنازة وطلعت لسيارتك مثلا وصارت الجنازة مثلا في سيارة الإسعاف مثلا في زحمة شديدة وأنت سيارتك موقفة في مكان مناسب فطلعت وسبقت للمقبرة مثلا وزرت القبور حتى جاءت هذه الجنازة وصلت فشاركت في دفنها فلا بأس. وكذلك لو أنك ما صليت على الجنازة، يعني افرض شخص ساكن قريب من المقبرة وكلما صلى العصر في مسجدهم خرج للمقبرة ويجد هذه الجنازة جاءت من جامع الراجع، هذه الجنازة جاءت من مسجد كذا ومسجد، يأتي ثلاث أربع جنائز فيشارك في دفنها، ما صلى عليها لكن شارك في دفنها، أو بعدما دفنت صلى عليها وهي في القبر. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمة التي كانت تقم المسجد، فلما ماتت ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما أخبروه بعد ذلك أنها ماتت ودفنوها قال هل لا أذنتموني، ثم مضى صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي في داخل القبر. فلو أنه مثلا ذهب للمقبرة وحضر الجنائز وصلى عليه وهي في القبر فيرجى له هذا الأجر الكامل بإذن الله تعالى. مراتب الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة أربع مراتب. الأولى أن يصلي وينصرف، واحد جاء وصلى على الجنازة وانصرف هذا له قيراط. الثاني أن يصلي ثم يتبعها حتى تصل إلى القبر ثم يمشي، هذه أيضا مرتبة أخرى أحسن من الأولى لكن ليس له الفضل كاملا. الثالثة أن ينتظر حتى تدفن ويفرغ منها، خلاص دفنت ووضع اللبن ووضع أهيل عليه التراب وانتهوا منها تماما، هذا له القراطان، قراط الصلاة عليها إن كان صلى وقراط الدفن. الرابع قالوا أن يزيد على ذلك أن يقف ويدعو لها كما جاء في الحديث اسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، وغير ذلك من الحديث التي جاءت في مثل ذلك. إذا كانت هذه الجنازة صلي عليها في المسجد فهل الأجر لمن صلى عليها الصلاة الأولى كأجر من صلى عليها الصلوات الأخرى؟ نعم، الأصل أنه واحد، الأصل أن الذي يصلي عليها في المسجد أنه كفضل من يأتي ويصلي عليها حتى بعدما تدفن. الحديث 43 عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لبيان القوادح في الإيمان، أن الإيمان لا يكفي فيه فقط أن الإنسان يعني يدعي أنه مؤمن أو يقوم بأركان الإيمان، فإن له قوادح تقدح فيه، كما أن الصوم إمساك عن الطعام والشراب من الصباح إلى المساء، لكن أيضا هناك قوادح، يعني لو كذب وهو صائم، اغتاب وهو صائم، سب ولعن وهو صائم، هذه تقدح في الصيام وتنقص أجره. الأحاديث التي جاءت في فضل الأخوة بين المؤمنين تدل على أن الإسلام والإيمان ليس فقط مجرد عبادات يقوم بها الإنسان، صلاة أو إقرار بالتوحيد وغير ذلك، إنما هي لابد أن تؤثر في سلوكه، إذا ما أثرت في سلوكك فما معنى إيمانك؟ ولذلك يا جماعة حتى الصلوات يقول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تؤثر في سلوكك، الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يؤثر في سلوكك، الصدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أيضا الصدقة تؤثر في سلوكك، الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به كما في الحديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا يدلك على أن الإيمان لا بد أن يؤثر في سلوكياتك، يمنعك إيمانك من الكذب، يمنعك إيمانك من الأذى، يمنعك من الظلم، يمنعك من السباب، يمنعك من إيذاء الناس بأي نوع من أنواع الأذى. ولذلك جاءت الأحاديث بفضل التآخي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقال أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شوف كيف الأحاديث تدل على الأخوة، والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا يدلك على أن الإيمان كلما كان أكثر تأثيرا في القلب صار أعظم عند الله. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا، ما قال عليه الصلاة والسلام الذي يصلي 11 ركعة أو الذي يصوم الاثنين والخميس، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكملكم إيمانا الذي يبتسم، الذي يرفق مع الناس، الذي يتلطف معهم، الذي يجاملهم في تعامله معهم، الذي يلاطفهم يمازحهم حسن أخلاقه معهم، الذي يكف شره عن هذا أكمل المؤمنين إيمانا. قوله عليه الصلاة والسلام هنا سباب المسلم، ذكر عليه الصلاة والسلام المسلم مع أن السباب محرم وهو من آفات اللسان سواء للمسلم ولا لغير المسلم، لكن ذكر المسلم عليه الصلاة والسلام على سبيل التغليب، لأنه في الغالب أن المسلم يعيش مع مسلمين، وإلا فالسب واللعن هذا لا يجوز لأنه إيذاء للناس. حتى مثلا لو واحد كافر وهو غير حربي، ما بينك وبين حرب معاهد وجئت تسبه وتلعنه، هذا ما يجوز. والأحاديث في التحذير من ذلك كثيرة، لعله يأتي معنا شيء منها. قوله سباب المسلم يعني شتمه والتكلم فيه بالعيب، إما يشتمه مثلا بعبارات فيها شتيمة أو يتكلم بالعيب، يقول أصلا أنت يعيبك كذا وكذا، هذا من السباب. وهذا يشمل أيها الإخوة المسلم سواء حيا أو ميتا، يعني حتى الحي أمامك لكن الميت أعظم، لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فسواء سببته وهو حي أو سببته وهو ميت فإن الأمر في ذلك واحد. قوله عليه الصلاة والسلام هنا فسوق، قالوا الفسق أخذ من قول العرب فسقت النواة. كيف فسقت النواة؟ قالوا كانوا يدقون النواة ليطعمونها الدواب، النواة الذي في داخل التمر، فيدقونها، فكان يجمع النواة ويبدأ يدقه. قال فكان بعض النواة أحيانا تنطلق تحت المطرقة فيقال فسقت، يعني خرجت من الطريق الذي يعني عليه باقي النواة. فالفسق قالوا هو السير على غير الطريقة الشرعية لكنه لا يصل إلى الكفر، بمعنى مثلا بعضهم يحده يقول هو الإصرار على كبيرة أو الإصرار على صغيرة أو الوقوع في كبيرة، قالوا هذا يسمى فاسقا، والعلماء لهم فيه تعريفات كثيرة، مثلا عفا الله وإياكم من يقع في كبيرة الخمر أو الفاحشة أو نحو ذلك، هذا يسمى فاسق لأنه ما ارتكب كفرا فنقول كافر. الإنسان الذي مثلا يكذب ويغتاب ويكثر من ذلك هذا أيضا فاسق، لأن إصراره على هذا أيضا يعتبر فسقا. قوله هنا فسوق تحذير من الفعل من السباب، وقوله قتاله كفر يختلف عن قتله كفر. القتال غير القتل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما المرتدون قالوا إننا لن ندفع الزكاة لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام لأننا لا ندفعها إلا لمن كانت صلاته زكاة لنا، كيف؟ الله سبحانه وتعالى لما فرض الزكاة قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ثم قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني ادعو لهم ادعو لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من الأعراب وكذا، هذا يأتي بشات، هذا يأتي بكذا، يأخذها ويدعو لهم بالبركة في أموالهم، البركة في أنفسهم، وصل عليهم، خذ الصدقة وادعو لهم، الله يجزيكم خير، الله يكثر خيركم، الله يبارك لك، الله يطرح لك البركة في مالك، ادعو لهم. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام امتنع أولئك عن دفع الزكاة، قال أبو بكر طيب ليش؟ فقالوا احنا نعطيها اللي كان دعاؤه يعني سكنا لنا، مثل ما قال الله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فاحنا نعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لأن دعاءه يختلف عن دعاء غيره. فقال أبو بكر تنقض عرى الإسلام وأنا حي، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. العقال هو الحبل اللي تربط به الناقة. ثم قاتلهم أبو بكر لكن لم يقتلهم، يعني ما قال أبو بكر اقبضوا عليهم اقتلوهم، لا، وإنما قاتلهم. المقاتلة غير القتل، يقول المقاتلة لا يقصد منها إلا التأديب والتخويف لمن أمامك، حتى إذا رفع عليك السيف هو قابله بمثله، وليس المقصود أنك تقتله، أن تزهق روحه. وهذا اللي فرقوا ما بين القتال بين القتل والمقاتلة. ولذلك أبو بكر قاتل المرتدين لم يقتل، وذلك أن لهم شبهة، هم ما قالوا احنا كفرنا بالله، لا، وإنما بعضهم طبعا كفر مثل مسيلمة مسيلمة كفر وادعى النبوة بعد، لكن عدد منهم ممن كان حول المدينة ما كفروا بالله، ما قالوا سنرجع إلى عبادة الأصنام، وإنما قالوا نحن ننكر وجوب الزكاة. بعض العلم يقول إن إنكارهم لوجوب الزكاة كفر وبذلك يسموا بالمرتدين، وبعضهم يقول لا، إن لهم شبهة تشرح لهم، ولما لم يقبلوا الشرح ولم يستوعبوه اضطر أبو بكر إلى استعمال الشدة في ذلك، وبعضهم يقول إنهم مرتدون في العموم لأن بينهم أقوام كانوا رجعوا إلى عبادة الأصنام. فالمقصود أن المقاتلة غير القتل. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر، هذا فيه تحذير من قتال المسلم للمسلم. والكفر هنا لا يعني أنه يعني لو مثلا عندنا طائفتان من المؤمنين وحصل بينهم مقاتلة، هل يعني أنهم كفروا بالله؟ قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم هنا كفر من باب التعظيم للفعل، ولا يعني أنه خرج من الإسلام. يعني مثلا لو جاء مجموعة وقاتلوا المسلمين، مجموعة 10 15 100، وجاءوا وقاتلوا المسلمين ثم أثناء القتال قتل هؤلاء، هل هذا يعني أننا نتعامل معهم كما نتعامل مع قتل الكفار؟ يعني لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا ندفنهم في مقابر المسلمين لأنهم كفار كفروا بمجرد قتالهم، وهم يشهدون إلى الله ومحمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه، كل أركان الإيمان والإسلام يفعلونها، سوى أنهم وقعوا في خطأ قاتلوا المسلمين. قاتلوا المسلمين لأي سبب؟ إما قاتلوا المسلمين رغبة في أموال بيأخذونها، أو قاتلوا المسلمين خلاف سياسي، خلاف مصلحي، خلاف اقتصادي، أي شيء. أهم شيء أن ما كفر بالله لكن جاء وقاتل المسلمين. هل هذا يعني أنه كفر بالله وأصبح خلاص كافرا وهو يقول يا جماعة أنا مسلم وهذاني أصلي، مثل ما وقع مثلا بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، هم تقاتلوا، هل هذا يعني أن من قتل من الفريقين في أثناء المقاتلة أنه كافر بالله العظيم ولا يدفن في مقابر المسلمين ويجري عليه أحكام الميت الكافر؟ لا، الصحيح أنه ليس كذلك، وإنما قوله عليه الصلاة والسلام هنا قتاله كفر، هذا من باب التعظيم للفعل، كقوله مثلا اتقوا الشرك الخفي. قال وما الشرك الخفي؟ قال أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لنظر الرجل إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الرياء أنه شرك. طيب لو واحد قام يصلي وهو مرائي، حتى لو صرح، لو مثلا رأى فلان بعدين قال شو أصلي ركعتين عشان فلان هذا، وقال صريح أنه مرائي ثم مات وهو يصلي، هل نقول إنه مات مشركا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا؟ لا، مات مسلما لكن سمى الرياء شركا من باب الترهيب والتعظيم والتخويف منه ونحو ذلك، ولا يعني أنه صار مشركا بالله. وقول عليه الصلاة والسلام لا تنتسبوا إلى غير أبائكم فإنه كفر بكم. طيب لو واحد انتسب إلى غير أبيه قالوا له من أنت؟ فحتى يظهر نفسه قال أنا والله فلان فلان فلاني، وانتسب إلى عائلة كبرى أو وانتشر أمره عند الناس، أو ربما أيضا زور بطاقه وانتسب إلى غير أبيه، هل هذا يعني أنه كافر؟ صليت ولا ما صليت لا يقبل؟ الصحيح أنه مسلم، لكن قوله عليه الصلاة والسلام كفر بكم يعني أنه كفر نعمة أبيك الذي قام عليك ويعني رباك ونحو ذلك. فقوله قتاله كفر كالتعظيم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، يعني خف من الحمو، قال هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء، يعني لا تدخل على المرأة الأجنبية عنك. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ أخوي لو دخل على زوجتي وأنا غايب. قال الحمو الموت، يعني هذا من باب التعظيم، يعني هذا كأنه الموت داخل عليها، وذلك لأن الناس لا يستغربون من دخول الأخ بيت أخيه، وبالتالي يعني قد يعني يوقعه الشيطان في محرم. وكقول العرب يقولون الفقر موت، ما يعني أن الفقير ميت لكن من باب التعظيم. فالمقصود من هذا أن قتال المسلم أن قتاله لغيره كبيرة من الكبائر وأمر عظيم جلل، لكنه لا يخرجه من الإسلام إلى الكفر إذا كان قائما بأركان الإسلام والإيمان، الصلاة والصوم وغير ذلك. أما إذا كان تاركا لكلها الأركان مثلا وزيادة عليها يقاتل، هذا بلا شك أنه يعني وقع في ظلمات بعضها فوق بعض. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ويوفقنا وإياكم لكل خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.